أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة السابعة والأخيرة في حكم الشرط الصحيح، والكلام فيها في التالي: النقطة الأولى مقدمة تمهيدية، يتعرض المصنف في هذه المقدمة لذكر عدة أمور. الأمر الأول عنوانه: الشرط لا يقسط عليه الثمن. وقد تعرضنا للبحث عن هذا الأمر في المسألة الرابعة من هذه المسائل السابعة، فبحثنا بأنه هل الشرط قسط من الثمن أم لا، بحيث لو تخلف أو تعذر الشرط فيثبت للشرط خيار تخلف الشرط أو المطالبة بالأجر، يعني بقيمة هذا الشرط المتعذر. فذكرنا فيما سبق أن في المسألة قولين: القول الأول ما تبناه المشهور وهو الذي اختاره المصنف وقويناه أيضا، بأن الشرط ليس له قسط وحصة من الثمن، فإذا تعذر الشرط كخياطة الثوب لم يثبت للشارط إلا خيار تخلف الشارط. والدليل على ذلك كما ذكرنا السيرة العقلائية: الجارية على عدم قسط من الثمن للشرط، وهذه السيرة مضاة شرعا. القول الثاني الذي أشرنا له ما تبناه العلامة الحلي والصيمري، وذكرنا أيضا اليزدي، وهو أنه للشرط قسط من الثمن، فلو تخلف الشرط يثبت للشرط خيار تخلف الشرط أو المطالبة بالأرش. وذكرنا الدليل على ذلك فيما سبق أيضا، وهو السيرة القائمة على أن للشرط نصيبا من الثمن. وإن لم يكن هذا ظاهر الإنشاء لكنه في عالم اللوم والواقع للشرط نصيب من الثناء، والشارع قد أمضى هذه السيرة، فيتخير الشارع بين الخيار والمطالبة بالأرش. وقد سبق أن ناقشنا في هذا القول الثاني بهذا الدليل المذكور، فلاحظ ما ذكرناه سابقا. إذن فالكلام في هذه المسألة يا مولاي ومرتجاي تبتني على القول المشهور من أنه ليس للشرط نصيب من الثمن، وأما لو قلنا للشرط نصيب من الثمن فلا نحتاج أصلا للبحث عن هذه المسألة السابعة إطلاقا. هذا يا مولاي ومرتجاي الأمر الأول. الأمر الثاني، الاستثناء، عنوانه استثناء من هذه القاعدة المذكورة، وهي أنه ليس للشرط قسط من الثمن. ذكرنا في الأمر الأول أن الشرط ليس له قسط من الثمن، إلا أن هذا واضح بالنسبة للشروط الكيفية، وبكلمة أخرى شيخ عباس دقق، الشروط على قسمين: القسم الأول الشروط الكيفية، وهذا من قبيل شرط الفعل، كأن يقول البائع بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا، ومن قبيل شرط الوصف، كأن يقول البائع بعتك هذا العبد الكاتبا. وحكم هذا القسم هو ما ذكرناه سابقا من أنه لو تخلف الشرط يثبت للشارط خيار تخلف الشرط بلا أرش. القسم الثاني الشروط الكمية، والشروط الكمية لها نحوان. النحو الأول الكم المتصل، وهذا من قبيل ما لو قال البائع بعتك هذا الثوب على أنه أو بشرط أنه 10 أذرع، فهذا الشرط وهو 10 أذرع كم متصل، لأن 10 الأذرع متصلة فيما بينها ومترابطة. النحو الثاني الكم المنفصل، وهذا من قبيل ما إذا قال البائع بعتك هذا البيضة على أنه 100 بيضة أو بشرط أنه 100 أو 100 بيضة، فالشر وهو 100 بيضان كم منفصل، لأن البيض ليس مترابط ومتصل فيما بينه، بل لكل بيضة وجود مستقل. وحكم هذا القسم وهو الشروط الكمية بكلا النحوين، أنه وقع فيه الخلاف في أن هل الشر نصيب من الثمن أو ليس له نصيب من الثمن. فقول بأنه ليس له نصيب من الثمن مطلقا، وقول بأن له نصيبا من الثمن مطلقا، وقول بالتفصيل. فإذا كان المبيع متساوي الأجزاء فليس للشرط نصيب من الثمن، وإن كان مختلف الأجزاء فله نصيب من الثمن. وقد أشار سيدنا الخوئي في الجزء 40 الصفحة 103 لهذه الأقوال 3. والغرض أننا نستثني من القاعدة التي ذكرناها من عدم الأرش للشروط، نستثني الشروط الكمية بكلا نحويها، حيث إن فيها كلام عريض طويل سيتضح لك مما يأتي. هذا يا مولاي الأمر الثاني. الأمر الثالث عنوانه بيان المسألة ثبوتان، تمام؟ خب، أفاد المصنف بأن الشروط الكمية يتصور فيها صورتان في عالم الثبوت. الصورة الأولى أن يلحظ الشرط على نحو القيدية في المبيع، فالملحوظ في الواقع هو ذات المبيع بقيد أنه كذا، كما إذا قال البائع بعتك هذا الثوب المتصف بأنه 10 أذرع ب10 دراهم، فحينئذ إذا انكشف أن الثوب 9 أذرع وليس عشرة فلا يثبت للشارط وهو المشتري مثلا إلا خيار تخلف الشارط، ولا يثبت له الآرش يعني استرداد درهم بإزاء ذراع ناقص. والسر في ذلك هو أن الثمن تعلق بنفس المبيع، فالعشرة دراهم كانت بإزاء ذات الثوب، وأما الاتصاف بعشرة أذرع فهو مجرد قيد لا يوجب فواته إلا خيار تخلف الشارط، كما إذا قال البائع بعتك العبد الكاتبة فانكشف أن العبد ليس كاتبا فلا يثبت للمشتري إلا خيار تخلف الشارط. إذن فحال الشروط الكمية كالشروط الكيفية من حيث عدم قسط من الثمن بإزائها، وإنما الثمن يكون بإزاء ذات المبيع فقط. هذه الصورة الأولى ثبوتان، الآن كل الكلام ثبوتان يعني على مستوى الثبوت. الصورة الثانية أن يلحظ الشرط على أنه جزء من المبيع، لا أنه مجرد قيد في المبيع، بل الشرط جزء من المبيع، وإن كان بصورة القيدية للمبيع، إلا أنه في الواقع جزء من المبيع، كما إذا قال البائع بعتك هذه العشرة أذرع من الثوب كل ذراع بدرهم، وحينئذ فإذا تبين أن الثوب تسعة أذرع فمن الواضح أنه للشرط الناقص أو للجزء الناقص وهو ذراع قسط من الثمن أو قسطا من الثمن، فللمشتري المطالبة بالأرش وأن يسترد درهما بإزاء هذا الذراع الناقص. وذلك لأن البيع ينحل على سائر هذه الأجزاء، فلكل جزء حصة من الثمن، وهذا نظير ما لو أخبر المشتري البائع بأن هذه الحنطة تعادل كيلوين. فباع البائع الحنطة اعتمادا على إخبار المشتري فقال بعتك هذين الكيلوين من الحنطة بعشرة دراهم على أن يكون لكل كيلو خمسة دراهم. فانكشف بعد ذلك أن هذه الحنطة كيلو فقط، فحينئذ للمشتري المطالبة بقيمة الكيلو الناقص. إذن يا مولاي الجليل، فهنا صورتان في عالم الثبوت. الصورة الأولى أن الشرط مجرد قيد في المبيع، فلا يوجب فواته إلا الخيار. الصورة الثانية أن الشرط يعتبر جزءا في المبيع، فيوجب فواته الآج، كما يوجب أيضا الخيار، فإن الخيار لا كلام فيه بينهم، إنما الكلام في الأرشيف. هذا يا مولاي الأمر الثالث. طبعا السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في الجزء الأربعين أشار لثلاث صور ثبوتية كما في صفحة 103 إلى صفحة 105، ولا بأس أن نشير إليها على سبيل الاختصار. الصورة الأولى أن يكون أصل البيع معلقا على الكم، وهذا من قبيل ما لو قال البائع بعتك هذا الثوب بشرط أنه عشرة أذرع، بحيث لو لم يكن عشرة أذرع فلا بيع، فالبيع من أصله معلق على أن يكون المبيع عشرة أذرع. وحكم هذه الصورة واضح أن هذا تعليق، والتعليق مبطل للعقود لأنه لم يبع إلا على فرض أن يكون عشرة أذرع، وهذا غير معلوم بالفعل فلا بيع. الصورة الثانية أن يكون البيع منجزا على كل حال، لكن الثمن هو المعلق، كأن يقول البائع بعتك هذا الثمن على كل حال بشرط أنه عشرة أذرع، فيكون لكل ذراع درهم، فالشرط في الثمن. فإن كان عشرة أذرع فالثمن عشرة، وإلا فليس الثمن عشرة. وحكم هذه الصورة كما ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه واضح، وهو ثبوت الخيار عند التخلف، وأيضا المطالبة بالآج. الصورة الثالثة أن يكون البيع والثمن منجزين، كما إذا قال البائع بعتك هذا الثوب بشرط أنه 10 أذرع ب10 دراهم مثلا، والبيع منجز والثمن منجز ليس معلق، فانكشف أن الثوب 9 أذرع، وحكم هذه الصورة أنه لا يثبت إلا خيار. فالصورة التي أضافها سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف هي الأولى، وهي يكون الشرط راجع لتعليق البيع. وإلا فالصورة الثانية التي ذكرها هي نفس الصورة الثانية التي ذكرها المصنف، والصورة الثالثة التي ذكرها هي الصورة الأولى التي ذكرها المصنف، فالتفت لذلك. طبق العبارة. قال السابق: قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور، هذا الأمر الأول في المقدمة، لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة، أين عرفت في المسألة الرابعة؟ بعد عدم دلالة العقد عرفا على مقابلة أحد العوضين إلا بالآخر، والشرع أمضى، الشرع عظم عليه المرتكز، لم يزد على أن أمر بالوفاء بذلك المدلول العرفي، فتخلف الشرع لا يقدح في تملك كل منهما لتمام العوضين، خلافا لرأي العلامة والصيمري واليزدي. الآن الأمر الثاني: هذا ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة، بأن يشتري مركبا ويشترط كونه كذا وكذا جزءا، ها هذا القسم الثاني الشروط الكمية، وهي على نحوين: كم متصل وكم منفصل، كأن يقول بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب أو هذا أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعا أو صاعا، فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة. وهنا وقع الخلاف، فقلنا أقوال ثلاثة. الأمر الثالث الآن بيان المسألة ثبوتا، فهنا ذكر المصنف صورتين. الصورة الأولى: فهل يلاحظ حينئذ جانب القيدية ويقال إن المبيع هو العين الشخصية المتصفة بوصف كونها كذا جزء، فالمتخلف هو قيد من قيود العين كالكتابة ونحوها في العين، لا يوجد فواتها إلا خيارا بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن. صورة ثانية: أو يلاحظ جانب الجزئية، فإن المذكورة وإن كان بصورة القيد إلا أن منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد وعدمه، فهو وإن كان بصورة القيد لكن يرجع وينحل إلى أنه جزء فله حصة من الثمن، فالمبيع في الحقيقة هو كذا وكذا جزءان إلا أنه عبر عنه بهذه العبارة مثلا، كما لو وهذا نظير ما لو أخبره بوزن المبيع المعين قال له كيلوين حمقى فانكشف أنه كيلو اعتمادا على إخباره، فإن وقوع البيع على العين الشخصية لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت، وبالجملة فالفائت عرفا وفي الحقيقة هو الجزء وإن كان بصورة الشرط، فلا يجري فيه ما مر من عدم التقابل إلا بين نفس العوضين، لا بل يكون التقابل بين كل جزء جزء، فلكل جزء نصيب من الثمن. ولأجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه أرضا على أنها جربان معينة. قال لبعتك الأرض على أنها 10 جربان مثلا. هذا مثال للكم المتصل، لأن الأرض متواصلة أو متصلة ومترابطة. والجريب يا مولاي يعادل 3600 ذراع، فلا تغفل. أو صبرة على أنها أصواع معينة، هذا مثال للكم المنفصل. والصاع يا مولاي 4 أمداد، والمد 3/4 الكيلو كما لا يخفى عليك. وتفصيل ذلك. النقطة الثانية بيان المسألة إثباتاً. أفاد المصنف بأن العلامة الحلي في التذكرة ذكر 4 أقسام للشروط الكمية. القسم الأول أن يكون المبيع متساوي الأجزاء، ولكنه ناقص. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون المبيع مختلف الأجزاء ولكنه ناقص. القسم الثالث أن يكون المبيع متساوي الأجزاء لكنه زائد. القسم الرابع أن يكون المبيع مختلف الأجزاء ولكنه زائد. فسنبحث عن كل واحد من هذه الأقسام. أما القسم الأول وهو أن يكون المبيع متساوي الأجزاء ولكنه انكشف نقصانه، كما لو قال البائع بعتك هذا الثوب بشرط أنه 10 أذرع، فانكشف أنه ناقص وأنه 9 أذرع، فهنا المبيع وهو الثوب متساوي الأجزاء من حيث الشرط وهي الأذرع، لكنه ناقص عن المقدار المشترك. وحكم هذا القسم أن من حيث الخيار، يعني خيار تخلف الشارع، فلا كلام بين الأعلام في ثبوت الخيار بالاتفاق، فللمشتري أن يفسخ البيع، وإنما الخلاف في المصنف
دليلين على هذا القول. يأتيان إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.